أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة المطهرين الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في حقيقة صلاة الاحتياط. مر بنا أن هناك خمسة أقوال، ستة أقوال، خمسة، نعم. المتمم في الحقيقة يمكن أن ينقسم إلى قولين، وهذان القولان مؤثران. قول في المتمم أن الصلاة التي يعالج بها الشك الصلاة الاحتياطية متممة بنحو أن تكون موصولة بالصلاة، وأن التسليم الذي يؤتى به احتياطان كالهباء المنثور لو قدر أن الصلاة الأصلية ناقصة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تتميم. فلو تبين بعد ذلك أن هذه الصلاة ناقصة ركعة أو ركعتين أو كذا، فحينئذ هذه الركعة التي في صلاة الاحتياط أو الركعتين وقعتا في موقعهما، هذا التسليم الفاصل ليس بفاصل، كأنه لم يكن. هذا هي تصوير للتتميم في قبال ماذا؟ في قبال تصوير آخر للمتمم. طبعا هذا التصويران متغايران، هاي تترتب عليهما آثار. في قبال تصوير آخر للمتمم أن يقال أن هذا المتمم نظير الجزء الذي يقضى من الصلاة. الجزء الذي يقضى من الصلاة، السجدة مثلا، السجدة المنسية أو التشهد المنسي، صحيح جزء لكن بدل مكانه، وقع خارج الصلاة، ملصق بالصلاة، صحيح جزء لكن قضاء مكاني شبيه بعض الأشياء لها قضاء مكان. القضاء المعروف في العبادات قضاء شنو؟ قضاء زماني، يعني يخرج وقتها. بعض العبادات يؤتى بها بنية القضاء لكن لا لكون نية أنها زمانها انقضى تصرم، مكانها تصرم. وإن لم يتصرم زمانها. مثلا نوافل الظهر إن لم تأتي بها قبل الظهر أتيت بها بعد الظهر، أو نوافل العصر والظهر لم تأتي بها قبل فريضة الظهر وفريضة العصر. زين، الآن مشروع لك أن تأتي بنوافل الظهرين بعد المجيء بفريضة الظهرين أم لا؟ طبعا مشروع. قضاء نعم لا، عجيب، نعم ولا اي نعم ولا، من جهة الزمان ليس قضاء، من جهة المكان قضاء، مكانهما ماذا؟ قابل. هذه عبر عنه قضاء مكاني وإن لم يكن قضاء زماني. ولما هالاصطلاح عند الفقهاء؟ ليه مناسبة وليه اعتبار؟ يعني خاصية الزمان لا زالت موجودة لنوافل الظهرين، لم تصبح قضاء. وطبيعي الذي يأتي بنوافل الظهرين قبل الغروب أو قبل خروج فضيلة الظهرين، وإن أخرهما عن الفريضتين خاصيتهما أفضل من من يأتي بنوافل الظهرين بعد الغروب قضاء، لأن ذاك قضاء زماني ومكاني. إذن هناك قضاء مكاني وفي قضاء زماني، تعبير أي نعم، أو حول الأفعال ولما جرى. على أي تقدير، فكذلك هنا السجدة القضاء والتشهد القضاء الذي يؤتى به بعد التسليم صحيح هو قضاء وليس بقضاء، من جهة الزمان ما في قضاء، لكن من جهة المكان قضاء، لأن مكان قبل التسليم. إذن التصوير الثاني للمتأمزين الجزء قضاء السجدة وقضاء التشهد متمم، لكنه متمم شنو؟ متمم خارج الصلاة، فالتسليم وقع موقعه. جيد، فإذا لدينا متمم بدل مكانه بعد التسليم، فلربما هناك من يذهب إلى أن صلاة الاحتياط متمم، لكنها متمم بنحو السجدة والجزء المقضي. فإذا المتمم على صورتين يصير الأقوال تقريبا ستة. لا يخفى أن القول الرابع مع القول الأول والثاني أو الثالث ليس متباين تماما، القول الرابع، بل بالدقة القول الرابع عبارة عن توليف للأقوال الثلاثة الأول والثاني والثالث، السماء الثالث خامس ذكرنا، أو الخامس، أو حتى نعم القول الأول والثاني والثالث والخامس، نوع توليف، أو قل حتى السادس، القول الرابع المهم توليف بين الأقوال. لماذا؟ القول الرابع يستفيد من كل الأقوال لكن على نحو التفصيل، على نحو التفصيل. لذا ربما يعزى إلى المشهور أنهم قائلون بالقول الرابع لأنه نوع من التوليف بين الأقوال، كما سنرى إن شاء الله في طيات المسائل. نخرج بهذا البحث. إذا كان الأمزم مدي على القول الرابع، لماذا القول الرابع هو الصحيح؟ الدليع القول الرابع هو نفس الروايات الأدلة صلاة الاحتياط، ألا أعلمك شيئا إن أنت أتيت به كذا 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 كذا، نقصت فذلك تام، لم تنقص فهي نافلة. ولو أنا شخصيا أحتمل في النافلة ليست أن كما مر بنا، ليست النافلة بمعنى الطبيعة النافلة، النافلة بأي معنى؟ أحد الأقوال مرت بنا شبيه نافلة إعادة الفريضة، حكم إعادة الفريضة، الحكم نافلة، يستحب إعادة الفريضة، لكن نفس الفريضة طبيعتها فريضة ولا نافلة؟ طبيعتها فريضة لكنها حكمها نافلة. محتمل قريب أن يكون هنا هكذا، أن دي صلاة طبيعتها فريضة لكن حكمها نافلة، يعني أتي بها أعيدت بعض ركعات الفريضة مثلا، مثلا القبيل نعم نحو ندبي، لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون تدارك لو قدر الناقص بالمعنى. هذا محتمل قريب. دي الفنون إذا التفتنا إليها. الآن نخوض في بقية المسائل. خب بهذا البيان يصير واضح أنه إذا يعتبر في صلاة الاحتياط، ها يعتبر في صلاة الاحتياط الأصل الأول أن يعتبر فيها ما يعتبر في الفريضة. زي إذا كان هكذا لماذا يعتبر فيها، يعتبر فيها فقط الفاتحة وليس السورة؟ هذا بيان واضح باعتبار أنه الركعة الأخيرتين، ركعتين أخيرتين في الفريضة ما يعتبر فيها السورة، فقط يعتبر فيها الفاتحة والتسبيحة. فالفاتحة لاحظوا، الفاتحة خيار جامع بين ما تكون حقيقته نافلة أو تكون حقيقته فريضة. النافلة ليس شرط، النافلة لو كانت الطبيعة نافلة، لو كانت الطبيعة نافلة على قول بأن الطبيعة نافلة. الآن كلامنا كله مع ماذا؟ كله مع جمع بين الأقوال. فمع كون الطبيعة نافلة لا يعتبر في صحة النافلة، لا يعتبر في صحة النافلة السورة، يكفي في صحة نوافل الظهرين والعصرين والمغربين والصبح، يكفي فيها الاقتصار على سورة الحام عمدا اختيارا، ليس كمال لكنه يصح. 100 ركعة ليلة القدر تريد تجيبها مو بالضروري تجيب السورة، مستحب تجيبها 10 مرات كل ركعة بس مو لازم، تستطيع أن تأتي بمئة ركعة كلها بسورة الحمد فقط لو أتت بها نافلة. طبعا إذا تريد تجيب بها فريضة قضائية تحسب نافلة هذا بحث آخر. فالمقصود إذن جمعا بين احتمال تقدير النافلة واحتمال تقدير الفريضة يكتفى بالحمد، يكتفى بالحمد. دعونا الآن نقرأ المتن نشوف. يقول المتن: فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة. مسألة أولى: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات. العبارة دققوا فيها، لم يقل صلوات الفريضة، قال ماذا؟ طبيعة الصلاة اللي يتجامع بينها. هذا قسم الأول من الأجزاء والشرائط. وبعد إحرازها الشرائط التي تعتبر في جميع الصلوات ينوي ويكبر للإحرام. من أين الدليل أتى أنه يكبر؟ دليل خاص مو موجود، لكن أفتى به المشهور استنادا إلى أن الصلاة، الصلاة أولها تكبير آخرها تسليم. ويكبر الإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب. من أين أتوا بدليل يقرأ فاتحة؟ لأنه عندنا عموم لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. إذا لاحظ في صلاة الاحتياط مع أنها صلاة خاصة استنبط الفقهاء حوالى على عمومات فوقانية استنبطوها هيكل وبنيان صلاة الاحتياط، مع أن في الأدلة الخاصة بصلاة الاحتياط لم ترد التفاصيل. فيا أيها الباحث لا تعتمد على الأدلة الخاصة فقط، بل من الضروري الاعتماد على الأدلة العامة التي تعم وتشمل هذا الخاص وأنواع أخرى من الخاص، بعد كون تلك الأدلة واردة في الجامع. وهذا معنى التشهد في الصلاة، حقيقته لم تذكر في الأدلة الخاصة في باب الصلاة، لم تذكر. هو الإمام يطالبون بأنه اذكر خصوصيات، يقول ليس فيه شيء مؤقت، يعني مؤقت غير حقيقة العامة المذكورة في أبواب أخرى. هاي معناته النص في هذا الشيء. مثلا الصلاة على النبي وآله ليس في اللهم صل على محمد وآل محمد، في التشهد ليس في الصلاة على النبي وآله شيء مؤقت. لو قال المصلي بدل اللهم صل على محمد وآل محمد صل اللهم على محمد وآل محمد، ما المانع؟ ما في مانع. حواله لا أنه تعبد خاص في خصوص صلاة شيء معين. شوف دي النكتة الصناعية لا تغفلون عليها. كذلك عندما يقول الشارع في باب الأذان والإقامة، الأذان أوله التكبير، بعده التشهد، بعده النداء للصلاة، بعده النداء للفلاح، النداء للولاية وهو خير العمل، ثم تكبير ثم تهليل. هو أي تكبير؟ التكبير المعروف، التكبير هو عبادة من العبادات في نفسه الموجود في موارد أخرى. تهليل أي تهليل؟ هو التهليل الموجود عبادة في موارد أبواب أخرى حوالى على ذاك العنوان. التشهد هم نفسه هو التشهد المذكور في جزء. فدي فذلك الصناعية جيباً لا نغفل عليها عنها، لا سيما بعد وضوح أن العبادات المركبة جلها مركب من عناوين عبادات أخرى ضمت إلى بعضها البعض، صارت مجموع عبادة. وإلا العبادات متى تنحصر بالصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة والعمرة؟ هذه عبادات كبرى، أو قل عبادات مجموعية. أما التكبير في نفس عبادة، التهليل في نفس عبادة، كل ذكر في نفس عبادة، التحميد في نفس عبادة، العبادة اللسانية عبادة، العبادة القلبية عبادة. التوسل عبادة، توسل المعصومين عبادة، عبادة لله مع أنها توسل بالمعصومين وليست عبادة للمعصومين. هي توسل، رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد، هذا لو يقرر منهج تدريسي في الحوزة كلش مهم، لأن أولا في يعني دورة، يعني دورة مختصرة كلامية في علم الإمام، أقول في بحوث الإمامة، في ذا البعد من بحوث الإمامة، البعد الفقهي العبادي. لو يقرر منهج تدريسي حتى يدرس للطلاب الكفاية الرسائل، أو حتى بداية القرآن، منهج ممتاز. بلا مبالغة أذكر لكم قد عالج الشيخ جعفر كاشف الغطاء جميع شبهات الوهابية والسلفية وابن تيمية، ليس فقط، بل عالج شبهات لدى الصوفية والعرفاء. معروف في شبهة معينة في التوحيد، معروفة في النجف أيام زمان 70 سنة 80 سنة قبل، يقال ميزع، القاضي ما استطاع أن حلها، تورط فيها. الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد حلاها، حلها. الآن هم في البرزخ متلاقوا، واحد يقول حل حل. هذه أسرار حوزة النجف على كل، ذكروها لنا الأكابر. صدقوني بحوث حساسة في ذا منهج الرشاد، يعني لو دورة تدريسية نفس اللي يدرس هو بيحتاج إنه يدرس عدة مرات، يا الله يهضمها. أقول لكم بعد ما يخالف، بعض الإشكالات التي تورط فيها السيد اليزدي رحمة الله عليه، هاي قبلة تقبيل لعتبة السيد اليزدي، في العروة موجودة في بحث السجود ومحشي العروة، لم يحلحلوها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في منهج الرشاد حلحلها. حين في بحث السجود ذكرناه، أنا ما أريد أعيده، شبهة فقهية عقائدية، شبهة فقهية عقائدية، حلحلها الشيخ جعفر كاشف، لأنه أسد في الفقه وأسد في علم الكلام، فلذا قوى على حلحلة هذه المسألة، عنتر في الفقه وعنتر في علم الكلام، حلحلة. رحمة الله عليه، أغا بزرق الطهراني يقول أن أول من كتب من علماء الإمامية في رد الوهابية، تدرون شبهات الوهابية كلها توحيدية ومرتبطة بالعبادة، يلا وين تفك يا أخا، يلا مرتبطة بالطقوس العبادية ومرتبطة ببحوث معرفية بالتوحيد. نعم، يقول أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه عن كتاب منهج الرشاد، أول من كتب في رد الوهابية، يعني الوهابية ولا العلامة الحلي رد على ابن تيمية، أول من كتب في الرد على الوهابية الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وكل من كتب بعده. أغا بزرق لا تفكرون رجالي فقط، أغا بزرق تلميذ صاحب الكفاية وتلميذ ودارس عقائد ودارس علم كلام ودارس فلسفة ودارس عرفان ودارس علم حديث، مو واحد سهل ترى، أبو زك شخصية كبيرة. هذا كتاب الذريعة كتاب عظيم جدا، ولا تراجعوا عنوان كتابه ومبحث في عنوان واحد في الذريعة، ديدا صاحب الذريعة يذكر العنوان الواحد، الكتاب الواحد أو الشخص الواحد يذكره في أبواب عديدة. التفتوا، إذا ما يعني هذا رويته ديدنة منهجيته في كتابه، أساس واحد يعرف كتابه أغا بزرق الطهراني في الذريعة. فيقول أن أول من كتب في رد الوهابية هو هذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وكل من كتب بعده هو كتب بعد سيد محسن أمين صاحب عيان الشيعة وغيره وغيره من الكبار، يقول وكل من كتب بعده لم يأتي بمثله، وفعلا كلامه صحيح، لأنه كلامه ردود الشيخ جعفر يبقى لها تدبر أصعب، مو في اللفظ، في المعنى أصعب من الكفاية، صدقوني بحوث جدا غزيرة. أنا شخصيا بيني وبين نفسي درست الكتاب لنفسي ودرست مع نفسي، ربما 4-5 مرات، كل مرة أطلع من عنده أسرار عجيبة. تعب عليه، هو صنديد عفريت في الفقه وفي علم الكلام، وتحدوه. فالحمد لله الأسد إذا يغضب يقول لك فطلع عضلاته العلمية بشكل جيد فيه. فباحث مفيد. لسه على كل نرجع إلى ما كنا فيه. هناك يذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن العبادات كثيرة، التوسل منها عبادة، لكن ليس عبادة لمن؟ ليس عبادة للأئمة، عبادة لمن؟ عبادة لله. مع أن توسل بالأئمة لما؟ اختصارا لأنها خضوع لله. لما أنا أتوسل بهم، ألتصق بهم، أتخاضع لهم، أنتمي لهم، أتملق لهم، أتحبب لهم، أتغزل بهم، أتحابب معهم، قد أطعت الله في ذلك، قد عبدت الله في ذلك. من أقبل علينا، يقول علي بن موسى الرضا، أقبل علينا بقلبه لو بوده لو ببدنه، من أقبل علينا أقبلنا عليه، ومن أدبر عنا أدبرنا عنه. عبارة جدا فيها عذل معنوية. من أقبل علينا شنو؟ بقلبه، بحبه، بميوله، أقبلنا عليه. ومن أدبر عينه، قد ما يدبر ببدنه لكن يدبر شنو؟ بميوله ندبر عنه. عبارة عظيمة موجودة في عيون أخبارنا. فالمقصود أيما كان، هناك يذكر الشيخ جعفر قال أن التوسل عبادة لله. وذكرت لكم أن شبهات عجيبة صعبة إلى الآن كتابات كثيرة ما استطاعت تحلها بالدقة، تدققون ما استطاعوا يحلوها. قد بعضها يكرس الشبهة أكثر ما هو يحلها، بينما هو حلها. عبارة جدا ممتازة. فالمقصود أرجع، العبادات كما يشير شيخ جعفر كاشف الغطاء في منهج الرشاد في الشريعة إلى ما لا نهاية. مو بناكل العبادات 15، هذه 15 مجموع عبادات، ولا العبادات كذا. نفس الركوع عبادة، الخضوع في نفس عبادة مستقلة، واو واو على مجرد. نعم، فنرجع إلى ذا المبحث. إذن الحوالة في العبادات لا نستغربها، لأن في الأصل العبادات المركبة هي عبادات مجموعة من عبادات سابقة متقدمة في التشريع والجعل. هذه أصل الفكرة، هي هذه، وهذا هو معنى الحوالة، لأنه تحميل للأدلة وتكلف في الاستدلال بالأدلة ومسامحات في الاستدلال، لا صناعة صيرفية مرصرصة بس بالالتفات إلى هذا التحليل الصناعي. لأن التشهد أصل تشريع في الصلاة، وبعبارة أخرى صناعية، التشهد كعبادة رتبة فوق الصلاة. صدق كذي؟ لا صدق، لأن التشهد عام، سواء في الصلاة، في الدعاء، في الزيارة، في الوصية، في التلقين. فشوف التشهد شو قد عمومه فوقي. الصلاة ألفت من هذا ومن هذا، ملتقطة مجموعة منها. لما يقال الصلاة عمود الدين، بالقياس إلى الزكاة، بالقياس إلى الخمس، بالقياس إلى الجهاد، لأنه بالقياس إلى التشهد. التشهد هو شيء فوقي، يرجع إلى العقيدة. التشهد، التكبير شيء فوقي، يرجع إلى العقيدة. عبادة فوق هالأمور. لاحظ شلون خريطة منظومة القوانين التشريعية لما يلتفت لها الإنسان تضيع عليه الحسبة والمحاسبة. فلا أن الركوع الآن شرع، الركوع أصلا في نفسه عبادة أخذ في الصلاة، السجود في نفسه عبادة أخذ في الصلاة، لأن أصل تشريعه في الصلاة هو سابق على الصلاة. هو هل مجرى قراءة القرآن هي في نفسه أصلا عبادة أخذ في الصلاة. شوف هالنظرة وين وبين نظرة نتخيل أن الأدلة الخاصة بالصلاة هي شرعت هاي الأجزاء. لا يا أخي، هي ما شرع، هي جمعت ناسقت بين ما هو مشروع والفت شرعت توليفه. شوف هاي النظرة للأدلة شيء، النظرة الأخرى شيء آخر. هذا بحث يفيد في أبواب كثيرة، في أبحاث كثيرة، في الصوم، في الحج، في إذا التفت للإنسان. الطواف في نفسه عبادة، لا أن الطواف شرع بأدلة الحاج، لا أن الطواف شرع بأدلة العمرة، لا، طواف في نفسه هو عبادة وهلم جرى. جيد. ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين طبعا في كل ركعة سجدتين، ويتشهد طبعا لأن التشهد موجود في كل صلاة، ويسلم هذا شيء طبيعي، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية طبعا لأن المطلوب عنده جبر بركعتين، وليس فيها أذان ولا إقامة. لماذا؟ أولا بناء على متمم، فشلون فيها أذان وإقامة؟ هي متممة، هذا على تقديرها متمم، على تقدير أن تكون نافلة حسب القول الرابع، لأن القول الرابع يناور بين تقديرين، على تقدير أنها نافلة، النافلة ليس فيها أذان وإقامة، فإذن ليس لا يشرع فيها الأذان والإقامة، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة مرة بنا. لماذا؟ لأن على تقدير أن هي متممة فهي الثالثة والرابعة والرابعة الثالثة والرابعة ليس فيها سورة، أو نافلة هم نافلة ليس فيها سورة ولا سورة ولا قنوت، لأن ليست صلاة مستقلة، قد تكون متممة بل لحال. ويجب فيها الإخفات. لماذا يجب فيها الإخفات؟ منين أفتيتم أيها الفقهاء الكرام، من أين أفتيتم بأنه للدليل الخاص ما موجود؟ ها، عطفا على بحث أن هذه متمم، إذا كانت متمم يتوفر فيها لازم شرائط الجابر المتمم. ولا قنوت، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية، حتى في البسملة على الأحوض، هذا بحث آخر. البسملة في الأخيرتين لو اختار القراءة المصلي الراجح فيها الإخفات أو الراجح فيها الجهر أو عزيمة الإخفات، لأن الإخفات في الأخيرتين عزيمة. الصحيح أن الجهر مشروع أو قد يكون راجح أرجح. جملة من علماء الفقهاء الإخباريين يعني الشيخ حسين عصفور وغيره باعتبار عندهم الجهر بالبسملة لازم، بس هو مو لازم، راجح شديد، فعندهم في الأخيرتين رجحان. هناك بعض الأصوليين أيضا يفتون، بل كثير يفتون برجحان الجهر بالبسملة في القراءة لو أتي بها في الركعتين الأخيرتين. فهذا إشارة لذلك المبحث اللي مر بنا في القراءة. وإن كان الأقوى، ها هو بنفسه عدقاس، وإن كان الأقوى جواز الجهر بل استحبابه. يذهب إليه المسألة الثانية إن شاء الله. صلى الله على محمد.